عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن هناك عدة أقسام متصورة في موارد الإكراه على الفعل، ومنها الطلاق. القسم الأول أن لا يكون الإكراه له جزء من الدعوية نحو الفعل ولو دعوية ناقصة، فلو أكره شخص على إيقاع الطلاق فقصد إيقاع الطلاق راضيا به، بحيث إن فعله الصادر لا دخل له بالإكراه، فإنه قصد إيقاع الطلاق عن طيب نفس بنحو لا يكون الداعي إليه هو الإكراه. كما لو فرضنا أن الشخص كان بانيا على تحمل الضرر المتوعد به، فحتى لو فرض انحفاظ عنوان الإكراه وأن هناك ضرر متوعد به، وإن قال الشارع لا يجب تحمل الضرر، ولكن مع ذلك فرضنا أن المكلف أنشأ الطلاق عن طيب نفس لبنائه على أنه يتحمل الضرر المتوعد به. إذا فرضنا أن الفعل لا مدخلية له وأنه سنخ شخص يتحمل الأضرار، فلولا طيب نفسه لما أتى بالفعل أصلا وإن تحمل الضرار، ولكنه أتى بالفعل عن طيب نفس تام وإرادة تامة. ففي هذه الحالة لا إشكال ولا شبهة أنه متى ما تحقق الفعل عن طيب نفس ولم يكن الداعي المحرك نحو الإتيان بالفعل هو الإكراه، فإنه المسألة واضحة، وهو أن الفعل يقع صحيحا لأنه نشأ عن طيب نفس، ويقع الطلاق في المقام. ولأجل ذلك حمل جماعة عبارة العلامة في التحرير والشهيد في المسالك وغيرها من العبارات التي نقلناها على هذه الصورة، فقالوا مراد الشهيد والعلامة أنه فطلق ناويا، فإن مراده هذه الصورة أي أكره على الطلاق ولكن الداعي نحو الإتيان بالفعل هو طيب النفس، فإنه لولا طيب نفسه لما طلق لبنائه على تحمل الضرر، ولكنه مع ذلك فليتحمل الضرر ولأجل طيب نفسه طلق. فهذا هو المراد من ما ذكره الشهيد والشهيد الثاني والعلامة. ولكن المصنف يقول لا يصح حمل الفرع المذكور المتقدم على هذا المعنى، فإن هذا المعنى لا إشكال أنه يقع الطلاق صحيحا ويقع الفعل صحيحا، فهذه مسألة واضحة عند العوام فضلا عن الفقهاء، فلا معنى لجعل الصحة في التحرير أقرب. واضح؟ فلا معنى لأن يقول في التحرير الصحة أقرب ويذكر الشهيد الثاني احتمال عدم الوقوع ويجعله في نهاية المرام قولا ثم يستشكل فيه وغيرها من العركة، حمل هذا الفرع المنظور إليه على هذا واضح الإشكال، فليس هذا
عن المنظور. هذا هو القسم الأول. واحد قال: وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المنكور. القسم الأول أن الإكراه ليس له داعوية أصلا نحو تحقيق الفعل، والطلاق كله من باب المثال، لأن الفرع الذي بحثوه في الطلاق ولا المسألة عامة. قال: إن الإكراه الملحوق الذي لحقه تعقبه وقوع الطلاق قاصدا إليه راضيا به، إما أن لا يكون للإكراه دخل في الفعل أصلا بأن يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفس بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به، يعني لولا طيب نفسه أتحمل الضرر، فليس الداعي نحو الإتيان بالفعل دفع الضرر المتوعد. إذن ليش ما مجال أمثلة أوضح؟ تطيب نفسه بالطلاق خلاص، لأن المرأة سيئة الخلق، هذا أوضح من ما ذكره المصنف. واضح؟ ليش؟ يريد أحسنتم، يريد يحفظ على عنوان الإكراه، ما يريد يرفع موضوع الإكراه. هو إذا فرضنا بأنه بلي تطيب نفسه بالطلاق على كل حال، لأنه هو يريد أن يطلق، فاقترن إرادة الطلاق مع الإكراه، أو لأن الضرر لا يخاف أن يقع عليه، أو ما شاكل ذلك، فهذا يوجب رفع موضوع الباحث، فهو يعني يقول في ضرر، ولكن هذا الشخص أراد أن يتحمل الضرر، فعنوان الإكراه منحفظ. قال: لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به، ولا يخفى بداهة، مسألة شنو؟ بديهي. إذا دفتر في البديهيات اكتب هذا البديهي: وقوع الطلاق مع طيب النفس ولو وجد إكراهون. وعدم جوازها، يرجع لجماعة حملوا الفرع، حملوا عباراتهم على الفرع، وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه فلا معنى لجعل الصحة، لجعل الصحة في التحرير أقرب، وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، وجعل الصح قولا في نهاية المرام واستشكاله في من هذا استشكل معك لعموم النص والإجماع. إذا ليس هذا هو منظور الأصحاب في هذا الفرض. الفرض الثاني: إذا كان الإكراه له جزء الداعوية فهناك داعي نفسي على الطلاق مع وجود الإكراه، ولكن كل من الأمرين كما ذكرنا بالأمس ليس تام الداعوية في حد ذاته، فإذا انضم أحدهما للآخر تمت الداعوية، فكل من الإكراه والداعي النفساني عن طيب نفسين جزء المقتضي، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هنا مسلكان. المسلك الأول ما ذهب له الشيخ الأعظم بأنه لا يقع الفعل صحيحا، وذلك لأنه يوجد جزء من الداعوية. المسلك الأول ما ذكره الشيخ الأعظم وهو أنه يقع الطلاق، والوجه في ذلك أنه عندنا إطلاقات عامة تدل على أنه متى ما صدر الطلاق حصل الطلاق، وورد عندنا مخصص منفصل وهو عدم نفوذ الطلاق إذا كان الطلاق إكراهياً. ومن الواضح أن ظاهر الدليل المنفصل الإكراه الذي يكون تام الداعوية نحو تحقيق الفعل، بحيث إنه يفعل لدفع الضرر المتوعد عليه، أي أن الظاهر من الأدلة الدالة على عدم نفوذ الفعل المكره عليه الإكراه المستقل في داعي الوقوع، فلا يقال لهذا الفعل الذي جزءه اختياري عن طيب نفس وجزءه الآخر عن داعي إكراهي أنه مكره عليه، أنه ينطبق عليه عنوان الإكراه، فهذا الفعل ليس مكرها عليه فلا يشمله الأدلة المنفصلة، فنتمسك بإطلاق ما دل على نفوذ العقد البيع، نفوذ الطلاق وغيرها من الموارد. إذن ما صدر من المكلف لم يكن الإكراه مستقلا، فحينئذ لا يقال هذا الفعل مكره عليه، ومع ذا وبناء على ذلك لا تشمله الأدلة المنفصلة، فنرجع إلى العمومات العامة الدالة على النفوذ والصحة. هذا هو المسلك الأول وهو ما اختاره الشيخ الأعظم. المسلك الثاني ما ذكره المحقق الإيرواني واختاره أيضا السيد الخوئي صفحة 347 من الجزء 36. يقول السيد الخوئي تبعا للمحقق الإيرواني أن الطلاق بحسب الفرض مستند إليهما معا، وما كان هذا حاله يكون فاسدا، لأنه وإن سلمنا عدم صدق عنوان الإكراه كما قلتم، وليس ما أتى به مصداق للمكره عليه، ولكنه مجرد ذلك لا يوجب صحة ما صدر من الفعل، لأن ظاهر الأدلة أنه لا بد أن يكون الفعل ناشئاً عن طيب نفسه، بحيث يكون الداعوية التامة والمحركة نحو حصول الفعل طيب النفس، وهذا لا يقال صادر عن طيب نفسه، كما لا يقال صادر عن إكراه، كذلك أيضا لا يقال صادر عن طيبي تفتي المطلق عن طيبي نفسه، لأن كلاهما جوز، فكما لا يصح صادر عن إكراه كذلك أيضا لا يصح أنه صدر عن طيبي نفسه، إذ لو خلي وطيب نفسه لما أقدم لما حصل الفعل، لأن جزءه الآخر وشنو الإكراه، لو خلي وطبعه لولا الجزء الآخر لما كان هناك بل داعوية تامة نحو تحقيق الفعل، وحينئذ كما لا يقال هذا مصداق للإكراه كذلك لا يكون مصداقا لطيب النفس، بل هو مصداق لمجموعهما أو قل لمجموعهما، ويعتبر في صحة الإيقاعات والعقود الصدور عن طيب نفس وهو مفقود. ولهذا ذكر المحقق الإيرواني قدس سره هذه العبارة نقرأها، قال خلنا نقرأ عبارة الشيخ الأعظم، وكذا يقول لا ينبغي التأمل، يعني الشيخ الأعظم دوّط على المسألة، شو يعني لا ينبغي التأمل؟ الانطلاق يقع ما يقع، وكذا هناك أيضا بداهة فلا معنى، هناك ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق، نشوي يخفف، قال لا ينبغي أن نتأمل، أمو بلي بس لا ينبغي التأمل، وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل، فالشيخ الأعظم يقول لوجود جزء اختياري يصح سلب الإكراه، فلا يشمله دليل الإكراه. إذا ما شمل دليل الإكراه ما تم الدليل المنفصل. نرجع للإطلاقات الأولية، حل الله البيع، بريء الطلاق بيد من أخذ بالساق. قال الإيرمون تعليق: وكذا لا ينبغي التأمر على التعبيرات. معروف حقيقة الإيرمون نجي على مطلع حتى، بل غير خال عن التأمل. شنو غير التأمل؟ بل غير خال عن التأمل، فإن تركب السبب، أنا أقرأ عبارة واضحة التفتوا بس شيخنا ننقلوها بعد، فإن تركب السبب عن جزء اختياري وآخر عن إكراه حتى صار الأمرين بحيث لولا كل واحد لما استقل الآخر بالتأثير، يوجب أن يصدق أن العقد صدر عن إكراه. هذه هم شوي ترقب على غير سيد أخوي، شوف عبارته: يوجب أن يصدق أن العقد صدر عن إكراه بحيث لولاه لما صدر، وكذا يصدق أن الفعل عن طيب نفس بحيث لولا طيب النفس لولا طيب نفسه لما أوجب الإكراه صدوره. سيد أخوي تعبيرات مختلفة شوية، ما يقول أن هذا مصداق لكليهما، هم هو مصداق للإكراه هم هو مصداق لطيب النفس، يقول لا هو مصداق لا للإكراه ولا مصداق لطيب النفس.
لماذا نقول هو مصداق للإكراه المفروض؟ لأنه مكره عليه.
مو مكره عليه.
ولذلك في الصورة الأولى
كيف مكره عليه؟
قلنا عنوان الإكراه منحفظ حتى مع بنائه على تحمل.
لا هي هو جزء الداعي.
يعني ما
هو جزء التام.
ما رمح أنه مصداق للإكراه.
يعني أنا لولا أنا يعني لولا الداعي الثاني أقدر ما أتي بالفعل، كل شيء ماكو. وأستطيع أن أتحمل الضرر. يقول لو أنا بس تخلوني في الجزء الأول أنا ما في مشكلة ما أتي، بس هنا عندنا إكراه انضم إليه طيب النفس مع بمجموعهما تحققت الدعوية.
ما صدر عن إكراه ما لم هو فعل المكرم عليه، فرق بينهم.
صدر عن إكراه
هذا صدر، نعم نقدر نقول صدر عن إكراه.
كيف عن إكراه صدر؟ ما معنى صدر عن إكراه في الأدلة؟ يعني الداعي المستقل هو الإكراه. قال صدر عن إكراه. هنا صدر عن إكراه وطيب نفسه، عن مجموعهما، مو عن إكراه لا بشرط.
فعل مكره عليه في جميع الأحوال.
كيف فعل مكره عليه؟ ليس فعلا مكرها عليه. معنى لأن معنى الفعل المكره عليه هو الفعل الذي تلبس بعنوان المبدأ وهو الإكراه. أقول
إذا كان مثلا في حد العقد شيء، الشيء الأول أن يوجد اللي هو الإنشاء، الشيء الثاني أن يوجد طيب النفس.
ما معنى حيث ما هو طيب النفس؟
طيب النفس يقابلها صدر عن إكراه. اما ان الانشاء والتلفظ مكره عليه او لا، العقد صدر
لا الطلاق قصد وقوع البينونه، قصد وقوع الطلاق، هل هذا مكره عليه او مكره عليه بشرط طيب النفس مع طيب النفس؟ لانه مكره عليه وتسكت، هل هو مصداق لكليهما او ما هو مصداق لمجموعهما؟ معان المحقق الإيراني يقول بلي هو مصداق للإكراه مصداق لطيب النفس. الشيخ يقول لا هو أصلا مو مصداق للإكراه وليس مصداق لطيب النفس، لأن ظاهر الأدلة أن المدار على طيب النفس الداعي المستقل، الإكراه الداعي المستقل، وليس هذا مصداقا لما هو داع مستقل للإكراه ولا ما هو داع مستقل لطيب النفس، بل هذا مصداق للفعل الحاصل عن مجموعهما. على أي حال الآن هناك اختلاف من هذه الجهة. وكذا يصدق أن الفعل عن طيب النفس بحيث لولا طيب النفس لما أوجب الإكراه صدوره، فيشمله كلا الدليل الداعي، فيشمله دليل جواز الأكل بالتجارة عن تراض. ليش؟ لأنه مصداق لطيب طيب النفس. إذا لاحظ عقدان: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذا تلاحظ تجارة عن تراض هذا مصداق للتراض فيشمله تجارة عن تراض. إذا لاحظت المستثنى من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبغي غير تراض، هم هذا غير تراض لأنه إكراه. التفتين فبلحاظ هذا الدليل يحصل التحفظ بين إطلاق المستثنى وإطلاق المستثنى مستثنى وغيرها من الأدلة كلها سهل هكذا المشكلة إلا أن يقال تراجع إن منصرف دليل رفع ما استكره هو ما كان الإكراه علة تامة لصدوره، هذا معنى رفع عن أمتي ما استكره عليه، بحيث لو كان جزء من مقدماته هو الإكراه خرج عن الإكراه ودخل في التجارة عن تراض. واضح إن شاء الله المطلع. إذن النتيجة أن هنا مسلكان رئيسيان، المسلك الأول ما ذهب له الشيخ، المسلك الثاني ما ذهب إلى عدم وقوع الطلاق، إما بدعوى أن ما صدر مصداق لكليهما فيحصل تعارض في التشبث بالأدلة فلا دليل عندنا على الصحة نتمسك باستصحاب عدم ترتيب الأثر، وإما أن نقول بأنه شنو استصحاب عدم ترتيب أو استصحاب بقاء العلقة هكذا حسب يعني المورد، إما استصحاب بقاء الأثر بقاء الزوجية أو استصحاب عدم النقل والانتقال، أو نقول لا أصلا هو ليس مصداقا لكليهما والمهم أنه لكي يكون المعاملة صحيحة لا بد أن تكون عن طيبنا نفسنا.
شسمع ذلك يعني أنا خطر في بالي شيء بس الآن هذا الإكراه الذي جعلناه شرطا أو أنتم في الوزن المسك الأول قلتوا عندنا مخصص ببركة هذا المخصص نرفع علينا العموم، أقول الظاهر أن المقام مقام شرطة مفهومية
مفهومية
هذا المخصص احنا ما ندري هل دائرة التخصيص تشمل ما هو اوسع بين الاقل والاكثر
هو حسب
اذا المخصص منفصل
نعم
القاعدة تمسك بالاطلاق
لا الأكثر. هو الشيخ الاعظم ما يدري هالدعوة احنا قال كنا جبنا هذا من تقرير الشيخ الاعظم، الشيخ الاعظم يدعي بحسب ظاهر عبارته ان عندنا ادلة عامة تدل على صحة البيع صحة الطلاق صحيح ورد دليل منفصل رفع الاكراه يقول ما يعني شبهة مفهومية في هذا الدليل المراد من الإكراء الفعل الذي يكون داعيه التام هو الإكراء فهذا على رأي الشيخ الأعظم الدليل المنفصل الذي أخرج موارد ما لو كان الإكراه مستقلا في داعي الوقوع هذا وأما ما عداه رجعنا إلى
الدليل
أنت لا تقول لا
أريد أقول لو تنزلنا
ما فعلنا
أننا نشك
إذا شبه مفهومية
المخصص ما أدري المفهوم أوسع له
نعم بلي نرجع لصدقنا نعم إذا شككنا إذا شككنا على نحو الشبهة المفهومية أنه الإكراه كمفهوم هل ينطبق على موارد جزء المقتضي موارد الدعوي غير المستقلة أو لا فلا موجب لرفع اليد عن العموم إلا بمقدار ما ورد عن المخصص لكن في المقابل ذاك يدعي أنه نفس الأدلة الأولى مقيدة بطيب النفس من أول هم منفصل تجارة عن تراض أو ارتكاز عقلاء محفوظ الأدلة
شيخنا فهم القاصر الآن فهم أن البحث مرجعه إلى أن هذا الشرطية هل هي مستفادة من دليل مخصص متصل
نعم فأقول إلى يعني إذا دريت عنه في البحث السيد الخوي يقول الظاهر من الأدلة كقيد متصل إما في تجارة عن تراض أو أوفوا بالعقول وهذا قرينة ارتكازية أنه لا بد أن يعفوا بالعقول مع الرضا لأن هذه المسألة واضحة فيصير هذا بمثابة المقيد المتصل إذا صار بمثابة المقيد المتصل فلا يمكننا الرجوع إلى عموم العام صار هذا من موارد الشبهة التمسك بالدليل في موارد الشبهة شنو؟ الموضوعية لنفس الدليل فنرجع إلى مقتضى الأصل العملي هذا هو يا شيخنا أي قسم؟ قسم الثاني القسم الثالث إذا كان الداعي نحو الإتيان بالفعل الإكراه وقد ذكرت بالأمس أن هنا صورتان الصورة الأولى أن لا يوجد داعي آخر تام الدعوية في حد نفسه اقترن مع داعي الإكراه أن له هم داعي مستقل تام وتارة نفترض أن هناك داعيين مستقلين تامين الدعوية بحيث لو خلي أحدهما لكان كافيا في صدور الفعل، أحدهما الداعي الإكراهي والآخر الداعي عن طيب نفسه. زوجته والعياذ بالله سيئة الخلق، وهذا داع تام مستقل يحرك الإنسان نحو الطلاق. ويوجد أيضا اقترن معه داع آخر مستقل تام الدعوية وهو الإكراه، فيخاف أنه لو لم يطلق أيضا يقع في الضرر المتوعد عليه. والشيخ الأعظم لم يبحث الصورة الثانية، وإنما اقتصر في الكتاب على بحث الصورة الأولى، فنحن نبحث أولا ما ذكره ثم نتعرض إلى الصورة الثانية. فالكلام فعلا في الصورة الأولى من القسم الثالث، وهي ما لو كان الإكراه تام الدعوية نحو تحقيق الفعل، بحيث لولا لما أقدم المكلف على الفعل. فما هو الحكم في هذه الصورة؟ الشيخ ينبغي أيضا التفصيل في هذا القسم، في هذه الصورة. صارت الصورة الثالثة فيها قسمين، والقسم الأول هم فيه تفصيل. إذ تارة نفترض بأن المكلف عندما يأتي بالفعل غرضه دفع الوعيد الذي يلحقه لو لم يقدم على الفعل، فالداعي نحو تحقيق الفعل التخلص من الضرر الذي يقع على النفس، بحيث أنا لو ما أتي أنا يقع الضرر علي. هذا أي صورة؟ هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون الداعي نحو إنشاء الفعل بل ليس هو دفع الضرر الواقع على الناس، بل هو أمر آخر. فهنا فرضيتان. والشيخ الأعظم أنا في التقسيم بين الفرضية أوضح، ذكر أولا البحث في الفرضية الثانية ثم بحث الفرضية الأولى، بس أنا في تقسيم ذكرت الفرضية أنها أوضح. هو الإنسان إذا أكره على شيء فأضر عن نفسه مو عن غيره. الشيخ لا، قدم الثاني على الأولى. فنحن نتكلم أولا عشان نسر على عبارة المصنف، نبحث أولا عن الفرض الثاني ثم نرجع إلى الفرض الأول. إذا يقع الكلام في هذا الفرض، وهو لو فرضنا هكذا قيود المسألة، احفظ القيود. لو فرضنا أنه هناك إكراه وهذا الإكراه تام الدعوية نحو تحقيق الفعل ولا يوجد داع آخر، وكان الداعي هو ليس التخلص من الضرر الواقع عن النفس بل شيء آخر، فما هو هذا الشيء الآخر؟ هذا الشيء كان لغز صوت منه شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ قال هنا نذكر مثالين. دفت التشقيقات تضيع. المثال الأول أنه يريد أن يدفع الضرر اللاحق على المكره. هل سمعت هذه أول مرة ما سمعتها؟ جديدة. شوف الشيخ العظيم قال لك الفروق. غرضه من الفعل أن يدفع الضرر عن المكره، قال بالكسر، فما تتوهم تقول بالفتح يصير النزاع بالشراء، قال بالكسر. مثلا أعطنا مثال خلنا نصدق. قال لو جاء ولده، ولد عزيز شيخنا، لو جاء ولده وقال طلع طلق زوجتك التي تزوجتها على أمي وإلا قتلتك أو قتلت نفسي. ويتريد معها أوضح وإلا قتلت نفسي. ويشتريد معها عشان ما تقول إنه هذا كذا قتلت من يقتلني شكرا قتلتني قتل قال إلا قتلتك أو قتلت نفسي أو قتلت بل قتلت نفسي. فقام هذا يقول طلق زوجته الثانية والداعي نحو هذا الطلاق دفع ضرر المكره إذ لولا الإكراه لما طلقت، ولكن هذا الإكراه أو هذا الضرر لو لم أفعل فإنه سيلحق بولدي الذي هو نفس المكره، وضرر الولد بالآخره شنو؟ ضرر لي بالآخره، لأن الضرر اللاحق على الولد، على الزوجة، على الأهل، على العيال، على الأعراض، فإنه في هذه الحالة هذا الضرر ضرره. أو يقول الشيخ العظام أو قال وإلا قتلتك أو قتلت نفسي. وقام هذا الوالد وطلق خوفا من قتل الولد نفسه، يقول ما تقتلني الولد عزيز، أخاف أنت تقتل روحك، أما تقتلني ما على ماكو مشكلة، وإلا قتلتك أنا عادي ما أخاف ما طلق، بس قلت أو قتلت نفسي. كل قاعد في البيت يفكر متى أخاف يقتل روحه هذا. فطلق لكي يدفع الضرر عن نفسه مكره. هذه الغسيخة نسألها، قل هم مكره وهم يدفع الضرر عن المكره. شلون؟ هذا مثال. مثال آخر أن الداعي هو دفع الضرر عن المكره لشفقة دينية، بل لشفقة دينية. شفقة دينية شلون؟ بحيث جاء شخص وهو المكره وقال طلق زوجتك، وكان الداعي نحو تطليق الزوجة مصلحة دينية للمكره لأنه يريد أن يتزوجها فيحصن نفسه من الحرام وقد شغفها حبا، شغفت حبا. فيقول طلق زوجتك هذه وإلا فإنه سأفعل كذا وأسجنك. هو مو خايف من السجن اللي يقع، إنما الداعي نحوه هو الضرر الذي سيقع في من؟ سيقع فيه الغير لولا طلاقه، وهو أنه سيقع في المحرم أو يختل نظام معاشي كيفكر طول حياة المسكين هذا. إذن هذه شفقة شنو؟ شفقة دينية ترجع إلى من؟ إلى المكره. وهذا المكره أجنبي لو أجنبي؟ هم أجنبي ما لا تقول ضرر يرجع إليه. أو لا، شفقة دينية على المطلقة بحيث إن المطلقة تحب شخصا فيريد أن يطلقها لا من باب خوف الوعيد الذي حصل من المكره، وإنما لشفقة دينية على المطلقة. أو لو كانت الزوجة نفسها هي المكرهة، يقدر تصور على صورتين شيخنا، شخص يكرهك وأنت بتطلقها لكي هي مصلحة المطلقة، أو نفس الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ما ندري قالت لي طلقني رابعة لي تريد واحد ثاني، وهو لا يخاف من وعيدها ولكنه الغرض والداعين وتحقيق الفعل شفقة دينية ترجع إلى المطلقة لكي لا تقع في الحرام وغيرها وغيرها. وكائنا الغرض هنا شفقة دينية ومصلحة دينية لكي لا يقع الناس في الحرام ولكي لا يعصب ويفعل هذا الذنب العظيم الزنا وما شاكل ذلك. ويقول لولا إكراه ما طلق. لولا الإكراه ما طلق. ولكن شنو أسوي؟ طلقت. ليش طلقت؟ لضرر على المكره قد يقتل الذي هو ولدي، أو أنه شفقة دينية لئلا يقع في الحرام. فما هو الحكم في هذه الصور؟
الشفقة بدون وعيد،
حتى في وعيد
لا قصدي هذه الصورة
يعني
يصدق عليه الإكراه،
بل يصدق إكراه، لكن أنا لو الإكراه عند تامة بل
قليل الإكراه الزوجة.
لا أقول على فرض أن في إكراه، يعني ويمكن فرض أنه شخص جاء وقال طلق زوجتك وإلا سجنتك وإلا كذا، فالداعي نحو الطلاق هو الإكراه، ولكنه الغرض من التطليق شفقة دينية لئلا يقع الآخر في الحرام، إما المكره إما المطلقة إما شخص آخر. الشيخ الأعظم قال مشكله لا يخلو عن إشكاله. خل نقرأ شنو منشأ الإشكال. قال وإن كان الداعي للفعل هو الإكراه، فهنا صورتان أساسيتان، فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به على النفس، يعني غرضي أنا وإن كان في إكراه لكن غرضي هو التخلص عن الضرر المتوعد به على النفس، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره. هذا ضرر دنيا وذاك الثاني ضرر أخرى، وهذه مصلحة دينية عبر الأول خوف دنيوي، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره. كما لو قال له ولده، الولد يقول للأب طلق زوجتك التي تزوجتها على أمي وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه وخوفا أنه يقتلني. إذن الغرض ليس التخلص عن الضرر المتوعد به على الناس، بل من جهة دفع الضرر اللاحق بماذا؟ بالغير أو قتل الغير، حتى إذا بلي أو قتل الغير للولد إذا تعرض لقتل والده. هو ما قال أو قتلت نفسي، ما قال أو قتلت نفسي، قال وإلا قتلتك. ولكن الداعي نحو تحقيق الفهم ودفع الضرر عن نفسي، أخاف أنا لو قتلني يقتل. هذا رحمة الأب لو قال لهم أحسن ترمي وإلا لو خلاص تجريزة قوية تقول لهم ما علي أنا خلي يقتلني، ولكن أخاف يقتلون ولدي بعد أن يقتلني. أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده. يا عم الأب يقول لك أنت تقتلني يلا روح. أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية، مو ضرر لاحق للمكره، ما في ضرر دنيوي لحق المكره، شفقة دينية على المكره، شفقة دينية على المكره. أو على المطلقة، أنا شفقتي مو على المكره، شفقتي على هذه المطلقة لأنها هم هي تحب المكره تريد تزوجه، واضح؟ أو على غيرهما، بل على غير المكره، على غير المطلقة ممن يريد نكاح الزوجة. إذا كم في كم صورة في ثلاث صور، واحد جلوه قال طلق زوجتك، يقول أنا الغرض مني شفقة ديني إما على المكره وإما على المطلقة. المكره خليه يروح، ما علاقة بهذا المكره بعد، ما عندي شفقة عليه، إنها شفقة على المطلقة لأنها تحبه، أو لا على المكره ولا على المطلقة، وإنما شفقة على شخص آخر وهو ولد المكره. ولد المكره بحيث إذا أنا طلقت ولد المكره سيتزوجها ولا يقع في ذاك الولد في الحرام أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لألا شنو عشفة قديمية لألا يقع الناس في محرمين والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكالين. يأتي إن شاء الله بيان وجه الإشكال في تأثير الإكراه في المقام وعدم تأثيره، وهل أن الطلاق يصح أو لا يصح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
راجعوا كلام المحققين.